الإسلام بالهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتدا وأظهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فنتوقف الليلة إن شاء الله تعالى مع قضية من القضايا التي يكثر السؤال فيها جدا ويعني كما تعلمون لا نجد غضابة أننا إذا وقفنا عند بحث معين إذا وجدنا بحثا وافيا قد خدم خدمة جيدة والتزم صاحبه بالمنهج العلمي القويم لا نجد غضابة في أن نمر على هذا البحث كي نعمم به الفائدة. فمن ذلك هذا الكتاب الذي نلخصه الليلة أو نستعرضه الليلة كتاب إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. لعله كان أنت لما يكون إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد حتى لا يتكرر حتى حصل إيه الجر. للشيخ مشهور حسن محمود سلمان وهو أخ فاضل من الناس الذين يعني يخدمون تصنيفاتهم ويلتزمون بالمنهج العلمي السلفي. بعد المقدمة التي ذكرناها آنفا قال حفظه الله أما بعد فمن المجمع عليه عند الفقهاء حرمة تعدد الجماعات لصلاة الفرض في وقت واحد وفي مسجد واحد. هذا هو أول تنبيه أنه يحرم أن تتعدد الجماعة لصلاة الفريضة في وقت واحد وفي مسجد واحد. في نفس الوقت تتواجد جماعتان كلاهما تؤديان الفريضة مثلا الظهر العصر نفس الفريضة في وقت واحد وفي مكان واحد فهذا بالإجماع حرام. ويتأكد الإجماع بما يلي: أولا أنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح فإن ما ذكر لم يحصل في زمانهم. ما حصل أبدا في زمن الصحابة والسلف الصالح أن تتواجد جماعتان تؤديان نفس الفريضة في نفس المسجد في نفس الوقت. وبين الشيخ عيش المصري رحمه الله تعالى أن أول ظهور تعدد الجماعات في المسجد الواحد في القرن السادس ولم يكن في القرون التي قبلها. هذه بدعة نشأت في القرن السادس الميلادي. الأمر الثاني الذي يؤيد هذا الإجماع أن تعدد الجماعة في الفريضة في المسجد الواحد وفي المكان الواحد وفي الوقت الواحد مناف لحكمة مشروعية الجماعة، لأن الجماعة شرعت لحكمة ائتلاف القلوب وجمع الكلمة، ولذا شرعت صلاة الجمعة والعيدين والخوف، وفي تعدد الجماعة في وقت واحد تفريق لا جمع. ثالثا إن فيه تشويشا بالقراءة وتخليطا على المتعبدين وهو حرام أذية لإخوانه الذين يصلون. رابعا أن فيه إخلالا بتسوية الصفوف وهو مخالف لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. خامسا إن فيه ابتياسا وطعنا في حق الإمام الراتب، وقد حث الأئمة خصوصا الشافعية والحنابلة على حفظ حق الإمام الراتب ولو غائبا، ولم يرخصوا لغيره إقامة الجماعة في غيبته إلا لعذر كاليأس من حضوره وخوف فوات الوقت. وهذه القضية ناقشناها بالتفصيل فيما مضى. هذه الحقيقة الأولى أن الإجماع انعقد على حرمة تعدد الجماعات لصلاة الفرض في وقت واحد وفي مسجد واحد. ثانيا إن لصلاة الجماعة بركات وثمارا عديدة، فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، ثانيها التذكير إليها في أول الوقت، لأن الإنسان إذا صلى في الجماعة الأولى فإنه يبكر للصلاة في أول وقتها، ثالثها المجد إلى المسجد بالسكينة. رابعها دخول المسجد داعيا ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. خامسها صلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. سادسها انتظار الجماعة، يعني مجرد أن تدخل المسجد وتجلس منتظرا صلاة الجماعة بعدما تصلي السنة أو تحية المسجد فأنت في صلاة ما دمت لا يحبسك إلا الصلاة، والملائكة تظل تدعو لك وتستغفر لك. فسادسها انتظار الجماعة وهي عبادة. سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له حرق الله. ثامنها شهادتهم له. تاسعها إذابة الإقامة. عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة. حادي عشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها أو فرجها. رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. خامس عشرها الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه، لأن الغالب أن الإمام يصلي في الجماعة مأموما فغالبا يعني لا يدخل في الغالب. سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا. سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا. ثامن عشرها احتفاف الملائكة به. تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد. العشرون إظهار شعائر الإسلام. الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاتل. الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا. الثالث والعشرون رد السلام على الإمام. الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعودة بركة الكامل على الناقص. يعني أرى المؤلف هنا قد وضع علامة التعجب بين قوسين، يعني كلمة وعودة بركة الكامل على الناقص، ولا داعي للتعجب من هذا لأن المسلم إذا دخل في زمرة إخوانه المسلمين الموحدين فبلا شك هناك بركة تعود على من يتواجد في هذه المجالس، كما في حديث نعم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم هب المسيئين منا بالمحسنين. فهذه من البركة المتعدية لمجالس الذكر ومجالس العبادة. الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذا الكلام نقله أو هذه الفوائد نقلها عن فتح الباري. ثالثا إن هذه البركات والثمرات في صلاة الجماعة الأولى مع الإمام الراتب. واضح يعني كل هذه الفضائل الأمر في صلاة الجماعة، الحديث حتى في صلاة الجماعة، الترغيب في صلاة الجماعة، الترغيب من ترك صلاة الجماعة، كل هذا إنما هو مركز على إيه؟ على الجماعة الأولى التي يصليها الإمام الراتب. كذلك النصوص الشرعية التي حثت على صلاة الجماعة وبينت فضلها كلها تدور حول الجماعة الأولى التي يصليها الإمام الراتب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد جعل بعض الصحابة قصر التضعيف إلى 25 على التجميع. على التجميع يعني أن يكون في المسجد الجامع وفي المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. يعني صلاة الجماعة كجماعة يعني الصلاة في عدد تقوم به الجماعة له ثواب وله فضيلة، لكنها لا تصل إلى تضعيف الثواب إلى 25 إلا لأن يصليها في المسجد الجامع أو المسجد العام وليس في بيت مثلا أو دار أو سوق أو محل. هذه الصلاة هي صلاة في جماعة بغض النظر عن المكان، يعني خارج المسجد لها ثواب، لكن 25 ضعف لا تكون إلا لمن صلى به جماعة. هذا عن بعض الصحابة. وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال حسن جميل. قال فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال 15 صلاة. قال فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال 25. وأخرج حميد بن زنجوي في كتاب الترغيب نحوه من حديث واسلة. وخص 25 بمسجد القبائل. قال وصلته في المسجد الذي يجمع فيه يعني صلى في الجمعة بخمس مئة وسنده ضعيف. وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا المذهب الذي أشرنا إليه والذي ذهب إليه بعض الصحابة، وهو أن الأحاديث الواردة في فضل الجماعة مقصورة على من جمع في المسجد، في الجمع في المسجد دون من جمع في بيته. أيضا يتأيد ما ذكرناه إذا علمنا أن الجماعة في نظر الشارع تكون في المساجد دون البيوت، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا طمعوا في إدراك الجماعة لم يكونوا يصلون في البيوت، يعني ما كانوا يبحثون عن بعضهم حتى يصلوا جماعة في البيوت، وإنما كانوا يذهبون إلى المسجد فإن فاتتهم الجماعة صلوها في البيوت. صلوا في البيوت متى؟ إذا فاتتهم الجماعة في المسجد كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فجماعتهم لم تكن إلا في المسجد ولم تكن في البيت إلا الصلاة منفردا، وقد تغير العرف في زمننا فجعل بعض المترفهين يجمعون في بيوتهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. انظر صدر الحديث إيه؟ صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ثم قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، يعني أنه يطلب الجماعة في المسجد. لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد علة منصوطة فلا يجوز إلغاؤها، وحينئذ يختص تضعيف الأجر بمن أتاها من البعد، فلا يحصل التضعيف لمن صلى في بيته في الجماعة. قال الكشميري رحمه الله تعالى في طير الباري: وإن شئت قلت إن الصلاة في البيت مفضولة عن الصلاة في المسجد أقل ثوابا، فإنهما عبارتان عن معنى واحد على الفرض المذكور، بقي تجميع فائت الجماعة في بيته فهو بمعزل عن النظر لأنه من العوارض، لأن الجماعات مشروعة في البيوت ليبنى عليها الأحكام. يعني كل اللي يحصل صلاة جماعة في البيت هذا أول أمر عارض، ذهب إلى مسجد فوجده قد فرغ من الصلاة فعاد إلى البيت ليجمع وهكذا، لكن أصل الجماعة لم تشرع أن تكون جماعة الرجال في البيوت. ولهذا يجوز للرجل إذا فاتته الجماعة أن يذهب إلى مسجد آخر فيصليها فيه لينال التضعيف. قال البخاري في صحيحه: وكان الأسود، يعني الأسود بن يزيد، كان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. و قال الربيع ابن أبي راشد: رأيت سعيد بن جبير جاءنا وقد صلينا فسمع مؤذنا فخرج إليه، خرج إلى مسجد آخر. نعم. وعن إبراهيم قال: فعله الأسود يقول مرة: اتبع المساجد، يعني إذا ذهبت إلى المسجد وجدتهم قد صلوا فاتبع المساجد، ابحث عن مساجد أخرى، تتبع المساجد وابحث عسى أن تكون الجماعة لما تصلى بعده فتلحق بها. وعن الأسود أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد آخر. وعن إبراهيم قال: كان الأسود بن يزيد إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه علق النعلين بيديه وتتبع المساجد حتى يصيب جماعة. وقد روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن جبير. وذكر الطحاوي عن الكوفيين ومالك: إن شاء صلى في مسجده وإن شاء أتى مسجدا آخر تطلب فيه الجماعة، إلا أن مالك قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحكم هو الإنسان إذا أتى المسجد فوجد الجماعة قد صليت يتتبع المساجد الأخرى، يتتبع المساجد الأخرى كي يدرك الجماعة، لأن بعض المساجد تأخر في إقامة الجماعة فيلحق الجماعة، إلا في مسجدين: المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة. لماذا؟ لأن لحصول الفضيلة العظيمة جدا في يعني في الصلاة في هذين المسجدين. يقول الإمام مالك: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج منه ويصلي فيه وحده، لأن الصلاة في هذين المسجدين أعظم أجرا ممن صلى في جماعة، صلاة الفجر الحرام يعني معروف الثواب العظيم وكيف أنها تضاعف بدرجة تتعظم وتتفوق على صلاة جماعة في مسجد خارج المسجد الحرام أو المدني. يجوز لمن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون أن يصلي معه، يعني من صلى منفردا ثم ذهب مثلا المسجد فوجد جماعة يصلون فيصلي معهم كما ذكر، لكن يصلي ماذا؟ نافلة، يصليها نافلة. ذكر هنا الحديث عن يزيد بن أسود العمري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا في بيوتنا. قال: فلا تفعل، أو في رحالهما يعني لعل كنت مسجد قومهما أو غير ذلك. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم تكون له نافلة. طبعا المقصود بالجماعة في هذين الحديثين الجماعة الأولى مع الإمام الراتب أو من ينوب عن الإمام الراتب، فهذه التي تلحق فيها وتصلي إيه؟ تصلي معهم. هل يجوز لمن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يصلون أن يصلي معهم؟ يعني المسألة السابقة في شخص صلى في مكان ثم انتقل لمسجد آخر ثم انتقل أخرى فوجده يصلون، ماذا يفعل؟ لكن لو هو صلى الأولى مش منفرد صلاها جماعة ثم أدرك جماعة في مسجد آخر يصلون، هل يجوز له أن يصلي معهم؟ في ذلك تفصيل. فإن صلى جماعة في بيته، إن كانت الجماعة التي صلىها في بيته ثم ذهب للمسجد الجامع فله أن يصلي مع الإمام الراتب لعموم الأحاديث التي تحث على ذلك. وإن صلى جماعة مع الإمام الراتب ليس في بيته لكن مع الإمام الراتب ثم ذهب لمسجد آخر ووجد إمامه الراتب يصلي فلا تلزمه إعادة الصلاة معهم ولا يدخل المسجد وليرجع، فإنه بدخوله يوجب على نفسه أن يتعمد الصلاة مع الإمام، فإذا دخل المسجد فلا بد أن يصلي لكن لا يدخل المسجد في هذا الحال، وإلا يلحقه النهي الوارد في الحديثين السابقين. وإن صلى منفردا أو جاء لصلاة الجماعة في المسجد فوجد الإمام قد فرغ منها، تأملوا هذه المسألة، صلى منفردا أو لم يصلي وإنما جاء حتى يدرك صلاة الجماعة في المسجد فوجد الإمام قد فرغ منها، فهل له أن يقيم جماعة ثانية وفي مسجد قد صلى فيه الإمام الراتب؟ هذا ما وقع فيه الخلاف بين فقهاء المسلمين، يعني نناقش فيما يلي بإذن الله تبارك وتعالى تفصيل الكلام في هذه المسألة. طبعا يعني لابد من قبل أن نناقش أي قضية أن نحرر محل النزاع، لأن الناس كثيرا ما يختلفون على أشياء دون أن يحددوا بالضبط ما هي النقطة التي يتنازعون فيها، فحتى لا يحصل انفراد وتعجل فنحدد بالضبط ما هي المسألة التي سنبحثها. هذه المسألة هي صلاة جماعة ثانية، يعني حكم صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الإمام الراتب في المسجد، ليس أي صلاة، لكن أنا أتكلم عن صلاة مفترض خلف مفترض، نحن لا نناقش صلاة يعني مفترض مثلا خلف متنفل كحديث إيه من يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا ليس له علاقة بقضيتنا، نحن نناقش قضية محددة وهي حكم يعني صلاة الجماعة أو تكرار الجماعة في مسجد قد صلى أو فرغ فيه من الصلاة الإمام الراتب، حكم صلاة مفترض خلف مفترض. في نفس الوقت نحن ننبه منذ البداية أن صحة الصلاة لا خلاف فيها، صحة الصلاة لا خلاف في صحة الصلاة حتى سواء كان صلى يعني جماعة ثانية متكررها أو صلى منفردا، لا نقاش في صحة صلاة من صلى جماعة ثانية في جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لكن الكلام هذه المسألة متعلق بإيه؟ خلاف إيه؟ في الكراهة، هل هي مكروهة أم لا؟ واضح؟ فالجماعة الثانية يعني كما سرويش مرة لما قلت الموضوع كلها جماعة اللي مكروهة لكنها صحيحة. طبعا هناك طريق آخر يرى الاستحباب. أيضا هذه الكراهة متعلقة بمسجد له إمام راتب، مسجد له إمام راتب صلى في وقته المعلوم، الإمام راتب له موعد معين يصلي فيه، واضح؟ فلا يتناول موضوعنا أو نقاشنا الآن المسجد الذي ليس له إمام راتب، المسجد التي تكون في طريق السفر، في المطار، في الكلية مثلا، أحيانا المساجد بتتزاوج الطلاب مجموعات وراء مجموعات، واضح؟ أو مثلا يكون المكان ضيقا جدا بحيث يصلي مجموعة وبعد ذلك تكرر جماعات أخرى، نتيجة أن المسجد لا يستوعب أول أي سبب يعني من هذه الأسباب. فالمسجد الذي ليس له إمام راتب لا يدخل في هذه القضية، يمكن أن تكرر عادي جدا صلاة الجماعة في المسجد اللي هو في طريق السفر كما ضربنا عن هذه الأمثلة. فنقاشنا الآن هو في هذا الحكم في مسجد له إمام راتب صلى في وقته المعلوم، يعني نفرض أن إماما راتبا صلى قبل وقته المعلوم، مثلا الإمام يمكث مثلا بعد صلاة مثلا 20 دقيقة، هذه المرة صلى بعد 10 دقائق وخرج من الجماعة في خلال 10 دقائق، أتى نفس الموعد اللي هم سائلين فيه على الصلاة فوجدوا الإمام قد صلى قبل وقته المعلوم، هؤلاء يمكن أن يعني يكرروا الجماعة. أو الإمام صلى بعد وقته المعلوم أيضا يمكن هنا تكرير الجماعة. اختلف العلماء في حكم إقامة الصلاة جماعة مرتين على مذهبين، طبعا إذا كانت مرتين ففي أكثر من مرتين يعني أولى. أما المذهب الأول فهو منع ذلك، منع تكرار الجماعة في المسجد الواحد، واختيار الصلاة فرادى عن الصلاة جماعة في المسجد. في هذه الحالة ما دام الإمام الراتب صلى الجماعة الأولى وأتى إنسان متأخرا فهذا المذهب الأول يمنع إقامة جماعة ثانية بعد جماعة الإمام الراتب، جماعة ثانية يصلي فيها من؟ مفترض مع مفترضين أو مفترض، واضح؟ لم أبحر هذا المذهب لأن بعض الإخوة كان يتناقش وكان حزينا جدا إن كيف قال هذا الكلام، واضح؟ نتيجة عدم الإلمام بخلاف العلماء في مثل هذه القضية، فهو بيظن أن هذا مذهب من المسائل الشاذة التي يثيرها بعض الإخوة من وقت وآخر. فحينما نعرف من الذي قال هذا أو عدد العلماء الذين ذهبوا إلى هذا تزول هذه الوحشة. فممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ومالك بن أنس الإمام مالك والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام ليث بن سعد والإمام الأوزاعي والزهري وعثمان البتي وربيعة والنعمان بن ثابت أبي حنيفة ويعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني والقاسم ويحيى بن سعيد وسالم بن عبد الله وأبي قلابة وعبد الرزاق الطرهالي وابن عون وأيوب السختياني والحسن البصري وعلقمة والأسود والنقعي، وهو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الترمذي المنع من إقامة الجماعة الثانية، وهذا قول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، فهؤلاء يختارون الصلاة فرادى عن الصلاة في جماعة. يعني الذي يأتي في نظر هؤلاء الأئمة الذي يأتي بعدما يفرغ الإمام من الجماعة الأولى في وقته المعلوم إلى مراتب، فهو بين أمرين، بين أن يصلي منفردا في المسجد وبين أن يعود إلى بيته ويجمع في بيته أو ينتقل إلى المسجد الأخرى. فهؤلاء يختارون الصلاة فرادى عن الصلاة في جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. وأخرج عبد الرزاق أثرا في المنع عن الحسن وقال وبه يأخذ الثوري، قال عبد الرزاق وبه نأخذ أيضا. وعن وكيع عن أفلح قال دخلنا مع القاسم المسجد وقد صلي فيه، قال فصلى القاسم وحده. فقال الإمام الشافعي وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا، هذا كلام الإمام الشافعي، وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت يعني الجماعة ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. إن كرروا جماعة صحيح، صلاة صحيح، لكن الأفضل أن يصلوا فرادى. وفي المدونة الكبرى قلت: فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم، أذن وأقام فلم يأتي أحد فصلى وحده، ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه قال فليصلوا، ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه قال فليصلوا أثذاذا ولا يجمعوا لأن إمامهم قد أذن وصلى. قال: وهو قول مالك. في مسجد واحد مرتين خلافا لابن حبان. هو في رواية الإمام أحمد بن مالك أيضا، ونقله النووي عن عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليثي والثوري وأبي حنيفة. وقال العيني: تكره الجماعة في مسجد بأذان وإقامة بعدما صلى أهله بجماعة. وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. أيضا هنا عامل عملتين تعجب أمام باسم الإمام أحمد، كان يعني ما فيش صحه بالنسبه لذلك الامام احمد، لكن هذا تفصيل ان شاء الله. ونقل وقال ابن الجوزي في التحقيق: ونقل عن ابي حنيفه انه قال: لا يجوز اعاده الجماعه في مسجد له امام راتب. يعني الان نجد كل الناس، كل من هب ودب يدخل واحد متاخر يقول له روح صلي، يعني ايه يامرهم ان يعملوا جماعه، يعني يتطوع هكذا بالايه بالفتية في هذا الأمر. وقال البيهقي عن يونس عن الحسن أي البصري أنه كرهه. وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وابن عون وأيوب والبتي ومالك والليث وسفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. فذكر القدوري من الأحناف أنه إذا فاتته الجماعة جمع بأهله في منزله. وفي الظاهرية لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحدانا، وهو ظاهر الرواية. قلت ظاهر نعم. طيب هذا فيما يتعلق بالمنعين، من هم المنعون؟ يعني عدد كبير من الأئمة والفقهاء. أما أدلة هؤلاء المنعين الذين يمنعون هذا فقد استدلوا بالمنقول والمعقول. أما المنقول فاستدلوا بالمنقول من ثلاثة وجوه. الأول القرآن الكريم، قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أما وجه الدلالة من الآية فهو في قوله تعالى: وتفريقا بين المؤمنين. وتفريقا بين المؤمنين فهي منطوق في أن الجماعة لا ينبغي أن تفرق، لا ينبغي أبدا أن تفرق جماعة المسلمين أو جماعة المصلين. ولذلك العلماء يعتبروا صورا معينة تعتبر من صور الإضرار. يعني مثلا مسجد مبني فيأتي واحد في المبنى المواجه أو قريبا جدا منه يبني مسجد آخر، فهذا يعتبر نوعا من الإضرار، لأن هذا سيؤدي إلى تشتت الجماعات. وهذه الفتنة لا شك أنها الآن لأن الأمور يعني تمشي بلا ضبط ولا ربط، نجد يعني كيف تتعدل المساجد الآن في المكان الواحد حتى تؤدي إلى مناقضة الحكمة التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة. يعني إحنا في هذا الشارع في مسجد واحد، الشارع اللي وراء على طول شارع البلبل فيه مسجد آخر، الشارع اللي يلي مسجد البلبل مسافة بسيطة جدا تساوي المسافة مثلا من أول شارع مصطفى كامل لحد هنا في اثنين في عبد الرحمن كمان قدام وكمان في ثلاثة. الشارع بقى ثالث شارع بعدنا في حوالي خمسة مساجد، عمارة تحتها مسجد، عمارة اللي جنبها تحتها مسجد، بعدها بحوالي 20 متر في مسجد، وهكذا طول ما أنت ماشي في الشارع تجد مساجد. هل إحنا نفرح بهذا؟ لا، ما نفرح بهذا، لأن هذا يضاد الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة، وهي تكثير المسلمين لإظهار شعائر الإسلام، أن يتعرف المسلمون بعضهم على بعض، أن يتابعوا أخبار بعضهم البعض، الألفة والجماعة كلما اجتمعوا في مسجد جامع فهذا يكون أفضل. ولكن كما ترون الآن يعني هذه الأوضاع يعني التي تنافي حكمة صلاة الجماعة. فقوله تعالى: وتفريقا بين المؤمنين، منطوق في أن الجماعة لا ينبغي أن تفرق، وينبغي للمؤمنين أن تجتمع كلمتهم، ولا يكون ذلك إلا بالجماعة الأولى مع الإمام الراتب. إذن هذا هو وجه الاستدلال. مما استدل بهذه الآية على هذا القول الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، يقول يعني إنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد، فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة وينفردوا عنهم للكفر والمعصية. وهذا يدلك على أن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليم القلوب. طبعا القول ابن عربي هنا يشير إلى مين؟ إلى المنافقين، لما اتخذ مسجد ضرار واستدعوا أبي عامر، أبي عامر الفاسق الذي كان يسب الرسول عليه السلام، ويتخذ هذا المسجد المزعوم مركزا لحرب الإسلام والتآمر على المؤمنين وتفريق جماعته، ولذلك هدمه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن العربي: وهذا يدلك يعني أمر الرسول بهدم هذا المسجد، وقول الله تعالى: لا تكن فيه أبدا، لا تكن فيه أبدا، هذا يدلك على أن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة، من تشكيل الجماعة، تأليف القلوب والكلمة على الطاعة وعقد الزمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتطفو القلوب من وضر الأحقاد والحسادة. ولهذا المعنى تفطن مالك رضي الله تعالى عنه حين قال: إنه لا تصلى جماعتان في مسجد واحد ولا بإمامين ولا بإمام واحد، خلافا لسائر العلماء. أيضا الحقيقة هذه فيها نظر، لأن مش خلافك لسائر معنى باقي، سائر معنى باقي، والحقيقة أن مالكا لم ينفرد هذا بل وثقه من ذكرنا من الأئمة والعلماء. وقد روي عن الشافعي المنع، حيث كان ذلك تشتيتا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة، وذريعة إلى أن نقول: من أراد الانفراد عن الجماعة كان له عذر، فيقيم جماعة ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام، وخفي ذلك عليهم، وهكذا كان شأنه معهم، وهو أثبت خدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. إذن هذا هو الدليل من القرآن الكريم، الدليل الأول من القرآن الكريم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. لأن إذا تفريق بين المؤمنين يشمل كما يرى الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى أن كل ما من شأن تفريق المؤمنين فهو يدخل في هذا. فتعداد الجماعة وتكرار الجماعة في المسجد الواحد في تفريق الجماعة الواحدة، لأن طبعا الإنسان إذا يعني ظن أنه إذا أدرك الجماعة الثانية أو الثالثة فهو يملك ثواب الجماعة. إذا هذا سيؤدي إلى ضعف الجماعة الأولى وإلى تفرق الجماعات وتباطؤ الناس عن حضور الجماعة، لأن كل زمانات الأولى فريق أن أصلي ثانيا أو ثالثا، واضح. فبالتالي يعني يتنافى مع حكمة تجميع المسلمين والتئام شملهم. أما الدليل من السنة النبوية فقد استدل المانعون لجماعات الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة بالسنة الأربعة، استدلوا بحديثين من السنة الشريفة. الأول حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، وأخرج ابن عدي في الكامل وحسنه الألباني في تمام المله. وفي سنده ابن عدي وفي سند ابن عدي الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عدعن، إلا أنه صرح بالسماع في سند الطبراني كما في مجمع البحرين. وترجم عليه الهيثمي: باب من يفعل من لم يدرك الجماعة في المسجد. وساقه الصرخطي هكذا: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأمصار، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فرجع بعدما صلى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وجمع أهله فصلى بهم بأمان وإقامة. لكن الرواية الثابتة من حيث الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، يريد صلاة الجماعة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. ووجه الدلالة منه أنه لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوي، لو كان جائز أن يصلي في يعني كان له فرصة أن يصلي في المسجد لما ضيع فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وصلى في بيته صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عابدين بعد أن أورد الحديث ولو جاز ذلك عن الجماعة الثانية لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد. هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني من السنة فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هممت أن آمر فديتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. لقد هممت أن آمر فديتي, وهذا الحديث متفق عليه, أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. وجه الدلالة فيه أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة لما كان لذلك التحريق معنى إذ لهم الاعتذار بشمول الجماعة الثانية, وهذا واضح. يعني كان سيعاقب عليه الصلاة هؤلاء الذين تخلفوا عن الجماعة الأولى بتحريق الجود. لو كان يمكن أن يصلوا جماعة ثانية وثالثة بدون عذر ويتخلفوا عن الجماعة الأولى, هل يبقى للتحريق معنى؟ إذا لماذا يعاقبون وهم يلتزمون بحكم جائز شرعا؟ إذا كانت الجماعة الثانية جائزة فهم عندهم فرصة إذا تخلفوا عن الأولى أن يأتوا الثانية أو الثالثة وهكذا. فلما توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوتهم عليهم نتيجة تخلفهم عن صلاة الجماعة الأولى دل على عدم جواز تعدد الجماعة بعد الجماعة في الأولى. أي نعم. وجه الدلالة فيه أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة لما كان لذلك التحريق معنى إذ لهم الاعتذار بشمول الجماعة الثانية. وفيه أي في هذا الحديث وجوب الجماعة المعبر عنه في بعض كتب الفقه بأنها سنة مؤكدة, فإن الواجب عندهم ما على تركه وعيد. قوله عليه الصلاة والسلام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة, يعني الصلاة أي صلاة؟ الصلاة التي أمر بها أن تقام, لأنه يقول إيه ثم أمر بالصلاة تقام, أي جماعة هذه؟ الأولى, هذه جماعة الأولى. ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة يعني التي أمرت بإقامتها وهي الجماعة الأولى. أي نعم. فإن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى, مع أن الأصل في اللام إنما هو العين, وهذا يعين ما قلنا من أمر الجماعة الثانية. فإنه لو كانت الجماعة الثانية معمولا بها لكان المناسب حينئذ أن يقال لا يشهدون صلاة, فقال هنا في العهد في الصلاة أي صلاة؟ الأولى. يعني أن الحديث يقول ثم أمر بالصلاة فتقام, فقال كلمة الصلاة ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة, يعني لا يشهدون هذه الصلاة التي سبق ذكرها آلفا وهي الجماعة الأولى. وليس فيه وإلا لو كان يقصد لا يشهدون الصلاة يعني في الجماعة مطلقا لا أولى ولا ثانية ولا ثالثة لقال ثم أحرق على أقوام لا يشهدون صلاة, صلاة من الجماعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة مثلا, لكنه قال ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بألف واللام التي هي العهد, فدل على أنه يقصد الجماعة الإيه؟ الأولى. استدل أيضا بالآثار, استدل المنعون ببعض الآثار. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإذا كان المسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة, فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه, يعني الجماعة صحيحة لكن فيها كراهة لو صلوا جماعة ثانية أو ثالثة. وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم. فقول الإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى عابه بعضهم يدل على كراهة الجماعة الثانية عند السلف, والمراد بالسلف لكلام المجتهدين الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الإمام الشافعي المطلبي والإمام الشافعي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الإمام الشافعي وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة, معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم, فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا. وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي. يعلق السهلوي في السنن يقول: إن المجتهد لا يحكي عن السلف أمرا وهو جازم به إلا وله أصل صحيح عنده، مثل الإمام الشافعي الذي هو حجة وإمام الأئمة الاجتهاد المطلق بلا شك وبلا ريب. فحينما يحكي مثل الإمام الشافعي عن السلف شيئا أنهم كرهوه أو عبوه فلا يمكن أبدا أن الشافعي يقول هذا جزافا، إنما له عنده أصل، عنده آثار مسندة تدل على ما ذكره. فقول الشافعي وإنا قد حفظنا إلى آخره حجة لا محالة، وفيه دلالة صريحة على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتتهم الجماعة كانوا يصلون فرادا من غير أن يجمعوا الصلاة ثانيا. ولعل الإمام الشافعي بل إن شاء الله يشير إلى كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أو فعله الذي أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن القمة والأسود أقبل مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما. واضح يعني ابن مسعود كان يأخذ المسجد هو مع القمة والأسود لصلاة الجماعة، فرأوا الناس قد يعني منصرفين للمسجد وصلوا الجماعة، فماذا فعل المسعود؟ رجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما جماعة في البيت. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندهما الحسن البصري قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا، صلوا فرادا. فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت مع كون الفريضة في المسجد أفضل، ولما صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرادى مع استطاعتهم على التجميع. وعن سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجمعة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ يعني يصلي جماعة. فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين. قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليثي مثله. هذا في المدونة الكبرى لمالك ورجاله كلهم ثقة. ففي قول سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين دلالة صريحة على كراهة تكرار الجماعة في مسجد واحد، ووافقه في ذلك جماعة من التابعين منهم الزهري وربيعة ونحوهما. واستدلوا بالمعقول أيضا، يعني استدلوا بالكتاب والسنة والأثار عن السلف، استدلوا بالأدلة العقلية. فقالوا: إن الجماعة الثانية تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة، إذا الناس عرفوا أن الثواب والفضيلة العظيمة في صلاة الجماعة، إذا فاتتهم الجماعة الأولى فاتتهم هذه الفضيلة بلا شك أنهم سوف يستعجلون يتهيئون للصلاة مبكرا. واضح؟ فتكثر الجماعة في هذه الحالة لم يعني يتخلف إلا معذور في الغالب. واضح؟ وبالتالي تكثر الجماعة الأولى وفي ذلك إظهار لشعائر يعني الإسلام، فتكثر الجماعة. وإذا علموا أنها لا تفوتهم الثواب ممكن يحصلوه مع الجماعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، إذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه. وقالوا أيضا: وهذه الجماعات المتأخرة يصح أن يطلق عليها الجماعة الثانية والثالثة وهكذا، الجماعات المتكررة بعد الجماعة الأولى تصح أن يطلق عليها جماعة الكتالى، وكيف يحصلون على ثواب الجماعة وقد تخلفوا عنها ولم يلبوا داعي الله في الوقت المحدد، وإن إباحة هذا التعدد تؤدي إلى إبطال الجماعة وتضييع حكمتها، وإن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما ثبت في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال السهار الفوري: ولأن في الإطلاق هكذا إطلاق الإباحة عن تعدد الجماعة مطلقا، ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم. الناس إذا عرفوا أن ممكن تعوضها هيتخلفوا عن الجماعة الأولى، إذا حسوا أنهم سيحرمون من الثواب ففي هذه الحالة سيحرصون على الجماعة الأولى. وقال الصرخسي: إن أمرنا بتكثير الجماعة، وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها، لأن الناس إذا عرفوا أنها تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات، وبهذا فارق المسجد الذي على قارعة الطريق. المسجد اللي هو في طريق السفر اللي هو في السبيل يمر الناس بأفواجا أفواجا وليس له إمام راشد، فالمسجد الذي على قارعة الطريق ليس له قوم معلومون، فكل من حضر يصلي فيه، فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة هل تؤدي إلى تقليل الجماعات؟ لا تؤدي، لأن يعني عمار هذا المسجد ليس إيه من أهل الحي أو المنطقة، بل ده بيكون في طريق السفر، في المطار، في القطار، محطة القطار، جماعات متفاوتة، واضح الناس تيجي من السفر، ناس متفرقة، فأفواج وراء خلف أفواج، فإباحة التعدد هنا هل يعود بالضرر على عدد الجماعة؟ هل يؤثر في تقليل الجماعة أو تكثيرها؟ لا يؤثر في عدد الجماعة، لماذا؟ أن طبيعة المصلين في مثل هذه المساجد أنهم أناس يعني إيه ليس مستقرين في نفس المنطقة، لكنهم يعني حسب ما يتفق، فمن ثم كان إباحة تكرر الجماعة في مثل هذا المسجد، لماذا؟ لأنها لا تتعارض مع موضوع تكثير العدد. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مذهب مالك كراهة الجماعة الثانية، قال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذا معنى محفوظ في الشريعة زي المبتدعة، لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر فتذهب حكمة الجماعة وسنتها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم، يعني من السلف، إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فصلوا، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيها المكروه. طبعا يعني هذا واقع نحن لمسناه، يعني والله الحمد الآن جماعات التكفير والخوارج الجدد الآن بفضل اللهم في انقراض وانزواء فيما نرى وفيما يظهر الآن والله الحمد، لكن من قبله يعني كم ذاق المسلمون الويلات والمرين من هؤلاء المبتدعين، يعني في السبعينات بالذات أوائل السبعينات لما ظهر الجماعات التكفير كانوا يكبرون المسلمين أفاد التكفير، فبعضهم كان يتعمد التخلف عن صلاة الجماعة لحد الجماعة الأولى ما تخلص، واضح؟ فإذا فرغ الإمام يكفر الإمام أو ما أظن كانوا يفسقوا، في الغالب كان تكفير الإمام، فطبعا كيف يصلي خلف الإمام كافر؟ فيتعمد التأخر ثم يأتي متأخرا ويصلي جماعة بمن معه. وطبعا أوغلوا الحقيقة في البدعة إلى حد أن الأشياء غريبة، أن حتى إذا شكوا في إسلام واحد لا يسمحون له بالصلاة معه، يعني حتى ولو كان مأموما. لا نريد أن نخوض الآن في تفاصيل هذا الأمر، ولكن لا شك أن في منع تعدد الجماعة سدا لذريعة هؤلاء الذين يقعون في الأئمة أو يكفرون الأئمة أو يبدعونهم أو يفسقونهم فيتعمدون التخلف عن الجماعة الأولى حتى يقيمهم جماعة ثانية. فهذه الحكمة بعينها هي التي التفت أو نبه إليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نقول: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فصلوا، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيها المكروه. علق الشيخ العلامة محدث الزيار المصرية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على كلام الإمام الشافعي بكلام طيب جدا، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيح جليل ينبئ عن نظر ثاقب وفهم دقيق وعقل دراك لروح الإسلام وما قاتله. وأول مقصد للإسلام ثم أجله وأكبره توحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم في غاية واحدة هي إعلاء كلمة الله، وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية. والمعنى الروحي في هذا اجتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها. أولا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا شيء لا يدركه إلا من أنار الله بصيرته بالفقه في الدين والغوص على ضرره والسمو إلى مداركه كالشافعي وأضراره. وقد رأى المسلمون في أعينهم آثار تفرق جماعاتهم في الصلاة واضطراب صفوفهم، ولمسوا ذلك بأيديهم إلا من بطلت حاسته وطمس على بصره. وإنك لتدخل كثيرا في المساجد المسلمين فترى قوما يعتذرون الصلاة مع الجماعة طلبا للسنة زعموا الإمام يرون أن المقصر مثلا في سنة من السنة فيقول لا ما يصلح الصلاة خلفه فيعتذرون الصلاة عن الجماعة طلبا للسنة، ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم ويظنون أنهم يقيمون الصلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم، ولئن صدقوا لقد حملوا من الوزر ما أضاع أصل صلاتهم، فلا ينفعهم ما ظنوه من الإنكار على غيرهم في ترك بعض السنن أو المندوبات. وترى قوما آخرين يعتذرون مساجد المسلمين ثم يتخذون لأنفسهم مساجد أخرى ضرارا وتفريقا للكلمة وشقا لعصى المسلمين. نسأل الله العظمة والتوفيق وأن يهدينا إلى جمع كلمتنا إنه سميع الدعاء. وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقا أنفست بدعة منكرة في الجوامع العامة مثل الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين رضي الله عنه وغيرهما في مصر ومثل غيرهما في بلاد أخرى، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر. ففي الجامع الأزهر مثلا إمام للقبلة القديمة وآخر للقبلة الجديدة ونحو ذلك في مسجد الحسين. وقد رأينا فيه أن الشافعي لهم إمام يصلي بهم الفجر في الغالب، والحنفيون لهم آخر يصلي الفجر بإطفار. ورأينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر ولا يصلون مع إمام الشافعيين، والصلاة قائمة والجماعة حاضرة. ورأينا فيهما وفي غيرهما جماعات تقام متعددة في وقت واحد وكلهم آثمون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي وأنه كان يصلي فيه أئمة أربعة يزعمونه في المذاهب الأربعة، ولكننا لم نر ذلك إذ إننا لم ندرك هذا العهد بمكة، وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة. وهذا طبعا فعلا تذكر من مناقب الملك سعود الملك عبد العزيز هذا الله وأولاده. وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب، ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان بفضل الله وعونه إنه سميع الدعاء. هذا كلام ذكره الإمام الشيخ مشاكر في تعليقه على جامع الترمذي. ومن الأدلة العقلية على كراهة إقامة الصلاة جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة أن سبب الجماعة الثانية التكاسل في أمر الجماعة الأولى، وسبب المكروه مكروه، فافهم فإن فيه دقة. هل هؤلاء المانعون الذين منعوا تكرر أو تكرار صلاة الجماعة في المسجد الذي صلى فيه الجماعة الأولى في الإمام الراتب، هم ما أطلقوا المنع لكن ذكروا التفاصيل وقيود لهذا المنع؟ فهناك حالات تمنع فيها الجماعة الثانية وهناك حالات لا تمنع. أما هذه القيود التي قيدوا بها مذهبهم فقالوا أن يكون للمسجد إمام راتب. أول شيء من أول قيد من قيود تطبيق هذا الحكم أن يكون هذا المسجد الذي نتكلم فيه يكون له إمام راتب. لكن افترض مسجدا ليس له إمام راتب، تتكرر في جماعة أم لا؟ تتكرر، لأنه ذكرها في الإمام. فمن هو الإمام الراتب؟ هو من نصبه، من له ولاية نصبه من واقف صاحب الوقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها. فممكن الإمام الراتب يكون راتب في بعض الصلوات كما تلاحظون في الحرم، ممكن الفجر له إمام راتب، الظهر له إمام آخر راتب أيضا، فيكون مختص يعني بإيه بالصلاة محددة. على وجه يجوز أو يكره بأن قال جعلت إمام مسجدي هذا فلانا. يقول الشيرازي في التنبيه: وإن كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامة الجماعة فيه. وقال ابن عبد البر: ويكره أهل العلم أن تصلى جماعة بعد جماعة في مسجد واحد إذا كان لذلك المسجد إمام راتب. وقد اختلف، هذا كله كلام ابن عبد البر، وقد اختلف في إمام المسجد إذا صلى وحده ثم أتى قوم بعده فقيل يجمعون وقيل لا يجمعون، إلى أن قال: ولم يختلفوا أن جماعة لو تقدمت فصلت ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له أن يصلي بهم جماعة. النووي رحمه الله تعالى: إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع. ونص بعض أهل العلم على هذا القيد وزاد معه المؤذن. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وإنما أكره هذا أي الجماعة الثانية في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المرة ويستظلون، فلا أكره ذلك فيه، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة، ويرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره. لا يكون في مسجد له إمام ومؤذن، يعني لا يحصل إيه؟ لا تفريق كلمة ولا تأثير على عدد المصلين، لأن المسجد كما كان يكون في الطريق يعني. ولهذا قال ابن سعود رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى في الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. طيب بالنسبة لهذا الموضوع، ما هو محل يعني النهي؟ نحن قد ذكرنا هذه العلة وهي يعني الافتيات على الإمام الراتب أو يعني تفريق القلوب وزرع البغضاء. فالعلة أو المحل النهي في المسألة على العلة المذكورة قبل الإمام الراتب وبعده. إذا صلى الراتب في وقته المعلوم، إذا هذا خير آخر يمكن نضيفه للخير الأول، يعني المسجد لابد أن يكون له إمام راتب أو من يكون مقامه اللي هو نائبه إمام راتب. واضح. الأمر الثاني أن يكون إيه؟ أن يكون الإمام الراتب قد صلى في وقته المعلوم في موعده المحدد. فلو قدم عن وقته وأتى الجماعة إمام راتب مثلا لأي سبب من الأسباب، أقام الصلاة بعد خمس دقائق وصلى، هم عليكم أن ينتظروا مثلا 20 دقيقة مثلا، وصلوا الجماعة وانصرفوا، أتى الناس في الموعد اللي هو بعد 20 دقيقة مثلا ليصلوا، فوجدوا الإمام راتب صلى، يصلوا الجماعة لا، في هذه الحالة يصلوا لأنه صلى قبل وقته المعلوم. فلو قدم عن وقته وأتى جماعة فإنهم يعيدون فيه جماعة من غير كراهة. أو حالة أخرى، الإمام الراتب أخر عن وقته فإنهم يصلون جماعة من غير كراهة. وفي الأخيرة عن محمد رحمه الله تعالى، يقول محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، أنه لم يرى بالتكرار بأسا إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية. إذا صلوا في مكان من زاوية المسجد على سبيل الاستفاء أو الخفية، وإنما يكره إذا صلوا على سبيل التداعي والاجتماع، وإن كان المسجد على قارعة الطريق وليس له قوم معين فلا بأس بتكرار الجماعة، لأن تكرار الجماعة في هذا الفصل لا يؤدي إلى تقليل الجماعة. هذا فيما يتعلق بالكلام على المانعين وأدلتهم من القرآن والسنة والآثار والعقل والقيود التي ضبطوا بها هذه المسألة. الآن نتكلم على مذهب الذين يجيزون تعدد الجماعة في المسجد الواحد. فمن هم المجيزون؟ قال الترمذي: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي به جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال البغوي: يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. وقال ابن حزم: ومن أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض الجماعة بإمام راتب وهو لم يكن صلاها فليصليها في جماعة، ويزيغ الأذان الذي أذن فيه قبله، وكذلك الإقامة، ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن، لأنه مأمور بصلاة الجماعة. وأما الأذان والإقامة فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدهما أو من جاء بعدهما، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي سليمان وغيرهما، وهو مذهب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعطاء وأيوب السختياني وثابت البناني كما ذكر ابن حزم عنهم في المحلى. وقال العيني: وهو قول أي المنع قول عطاء والحسن في رواية، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهر. ونسب هذا القول لإبراهيم النخعي، يعني في بعض العلماء حصل اضطراب في النقل عنه، واضح، فبعضهم عاد إليه المنع والبعض عاد إليه يعني الجواز. فعن أبي يحيى زكريا ابن عبد الله بن يزيد الصهباني قال: حدثني أبي أنه أقبل مع إبراهيم من دار أبي الشعثاء قال: فمررنا على مسجد وقد صليت فيه المغرب، فقلت له: ألا تصلي أبا عمران جماعة؟ قال: بلى. قلت: أتؤذن وتقيم؟ قال: لا يكفيك أذانهم. فقمت عن شماله فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه وأمني فقرأ في الركعتين الأوليين. وفي مذهب يعني رواية أخرى عن إبراهيم النخعي أنه كره أن يؤمهم في مسجد قد صلي فيه. لكن بالنسبة لإبراهيم النخعي روايات المنع أقوى، الرواية التي وردت أنه منع يعني إقامة الجماعة الثانية في المسجد قد صلي فيه أقوى من روايات الجواز. ونقل النووي مشروعية الجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه عن أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر، ونسب هذا الرأي إلى مكحول وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فعنه قال: كنت أدخل أنا ومكحول المسجد وقد صلى الناس، فيؤذن مكحول ويقيم ويتقدم فيصلي بهم، وكنت أجيء مع سليمان بن موسى وقد صلوا فيؤذن ويقيم فأتقدم فأصلي بعقال، وكان أثنى منهم. وهذه إسناد رباعي. قال ابن قدامة: ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، فمعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة استحب أو استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوم انتهوا إلى مسجد وقد صلي فيه، قال: يصلون بإقامة ويقوم إمامهم معهم في الصف. فكما أشرنا تضربت الأقوال في حكاية مذهب ابن أنس المالك وعبد الله بن مسعود والحسن وأيوب السختياني وأحمد بن حنبل وإبراهيم النخعي. فقد أخرج البخاري في صحيحه تعليقا قال: جاء أنس بن إلى المسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وذكر ابن عابدين في حكايته أن أنس رضي الله عنه قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادا. وقد تقدم في أدلة المانعين أن علقمة والأسود أقبلا مع عبد مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا، فرجع بهم إلى البيت فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهما. وعن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. فظاهر هذه الآثار التضارب كما ترون. كذلك بالنسبة للحسن البصري يعني المنع عنه أقوى. المنع رواية المنع اللي ينضم للمذهب الأول الذي يمنع أقوى من روايات الإجابة. أما أحمد بن حنبل فنقل المنع عنه العيني، والمنطوق عنه في كتب المذهب الجواز في غير المساجد الثلاثة، هذا هو المشهور في كتب الحنابلة. أي نعم. إذا ما هي أدلة المجيزين؟ هذا الفريق من العلماء الذين يجيزون تكرر الجماعة في المسجد الواحد الذي صلي فيه. استدلوا بما يلي: أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، وهذا أخرجه البخاري. قالوا وجه الدلالة هو عموم المنطوق، هذا المنطوق عام، فإذا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع أو بخمس وعشرين درجة، سواء كانت هذه الجماعة الأولى أو الثانية، لأن الحديث لم يذكر، لم يخصص، لم يقل الأولى أو الثانية، لكن قال صلاة الجماعة، فهذا الذي صلى في الجماعة الثانية صلى في جماعة، فهم قالوا إن إطلاق كلمة الجماعة بدون قيد يعني يشمل كل جماعة سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة. وعن استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل. يقول الحاكم بعد أن أورد هذا الحديث قال: وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين، حديث أبي سعيد الخدري، وهو أشهر أدلة المجوزين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل. وقال البغوي بعد أن أورد هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. وبوب على الحديث المذكور ابن خزيمة باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلي في المسجد جماعة مرة. وقال الترمذي: باب ما جاء في الجماعة في المسجد قد صلي فيه مرة. وأبو داود: باب في الجمع في المسجد مرتين. والدارمي: باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرتين. والحاكم: إقامة الجماعة في المساجد مرتين. وابن حبان: ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد جماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة. وقال المبارك فوري: إذا ثبت من الحديث حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل، فحصول ثوابها بمفترضين الأولى. كل إذا كان هذا الثواب يعني من يعني في الحديث الذي أشار إليه حديث أبي سعيد الخدري: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فكأنه يعني إيه؟ لو كانت صلاة الجماعة طبعا تفضل على صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة، هو لو صلى واحد يبقى درجة واحد، كأن الذي تصدق هذا تصدق عليه بكام؟ بأربعة وعشرين، واضح؟ فيقول إذا كان المفترض يستطيع أن يعني يتصدق على أقصد المتنفل اللي صلى مع الجماعة الأولى، يتصدق على هذا المنفرد بأربعة وعشرين، فأولى أن يحصل هذا الثواب بمفترض مع مفترض. نعم. يقول البارك فوري: إذا ثبت من الحديث حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل، فحصول ثوابها بمفترضين أولى. وقال صاحب عون المعبود: والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، هذا فيما يتعلق بالدليل الأول والثاني. أما الدليل الثالث فقد أخرج البخاري تعليقا في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة. قال: وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي وقد روينا عن يونس ابن أبي عثمان قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا فأذن وأقام وصلى بأصحابه. وعن الجعد أبي عثمان قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال: أصليتم؟ قال: قلنا نعم. وذاك صلاة الصبح فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. وأيضا روى البيهقي من طريق الجعد أبي عثمان اليشكري قال: صلينا الغداة في مسجد بني رفاعة وجلسنا، فجاء أنس بن مالك في نحو من 20 من فتيانه فقال: أصليتم؟ قلنا نعم. فأمر بعض فتيانه فأذن وأقام ثم تقدم فصلى بهم. وعن عثمان بن الهيثم عن مبارك بن فضالة قال: كنت في مسجد أصحاب التاج إذ جاء أنس بن مالك والحسن وثابت وقد صلوا العصر، فقيل لهم: إنهم قد صلوا. فأذن ثابت وتقدم أنس بن مالك فصلى بهم. أيضا استغلوا بالمعقول، استغلوا بالدليل العقلي، قالوا: إنه قادر على الجماعة. الإنسان يستطيع أن يصلي جماعة أم لا؟ قادر على أن يصلي جماعة، قادر على الجماعة فتحب له فعلها كما لو كان المسجد في ممر الناس. يعني ما دام يقدر يصلي جماعة فيقاطع على المسجد الذي هو في مر الناس، يعني في طريق السفر أو غير ذلك ممن ليس له مراتب، فما الفرق؟ ما دام هذا يدرك يصلي جماعة ويكررها في المسجد الذي هو في ممر الناس، فهذا أيضا في المسجد الذي له إمام راتب وقد صلى الجماعة الأولى، هذا يريد صلاة الجماعة ويستطيع أن يصلي جماعة كما يمنعه. ثم نذكر مناقشة كل فريق لأدلة الفريق الآخر، فأولا نذكر مناقشة المجيزين لأدلة المانعين. فقد أورد الذين يجيزون تكرر الجماعة على أدلة مانع الجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة ما يلي. قالوا: تكلموا حيث سند حديث أبي بكر اللي هو حديث الدليل الأول الذي ذكرناه من أدلة الإيه؟ المانعين. حد يذكر الحديث؟ أحسن ما شاء الله. أنه صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة، حديث أبي بكر ذكرناه، أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة وجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. قالوا إن يعني مش عايزينها أن نذكر تفاصيل النقاش في السند، يعني هو يعني خلاص الكلام انهم طعنوا في صحة سند الحديث، و قالوا إن قول الهيثمي رجاله ثقات لا يدل على صحته، لأنه ممكن يكون ثقات لكن يكون فيه مدلس رواه عن شيخه بالعين عنه أو فيه مختلط ورواه عنه صاحبه الذي سمعه منه بعد اختلاطه، أو يكون فيه من لم يدرك من رواه عنه أو يكون فيه علة أو شذوذ. قالوا: حتى لو اختلطوا تحت هذا الحديث فهو ليس نصا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله فصلى بهم في منزله. قالوا: ممكن يكون دخل البيت أولا وأحضر أهله ثم صلى بهم جماعة في المسجد. قالوا: حتى لو سلمنا أن الرسول على السلام صلى بأهله في منزله، فهل يؤخذ من مجرد هذا كراهة تكرار الجماعة في المسجد؟ قالوا: حتى لو كان هو صلى في بيته فما علاقة ذلك بكراهة الصلاة في المسجد؟ غاية ما فيه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صلي فيه فيجوز له ألا يصلي فيه، بل يخرج منه فيميل الى مسجده فيصلي لاهله فيه. واما انه لا يجوز له ان يصلي في ذلك المسجد بالجماعه او يكره له ذلك فلا دلاله الحديث عليه البتة، كما لا يدل الحديث على كراهه ان يصلي فيه منفردا. قول المانعين لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك حفظ المسجد النبوي، ففيه أنه يلزم من هذا التقدير كراهة الصلاة فرادى أيضا في مسجد قد صلي فيه بالجماعة، فإنه يقال لو كانت الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة في مسجد قد صلي فيه الجماعة لما ترك حفظ المسجد النبوي. أما أثر الحسن اللي هو يعني كان أصحاب رسول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا في المسجد قد صلي فيه صلوا فرادى، فليس فيه دلالة على منع الجماعة الثانية، لأن الحسن صرح بأن هذا إنما كان لخوف السلطان. واضح؟ قال ابن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن قال إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. وقال عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث قال دخلت مع ابن ثابت فسجد بعضنا ونهى بعضنا عن السجود، فلما سلم قام ابن ثابت فصلى لاصحابه، فقال ذكرت ذلك لعطاء فقال كذلك ينبغي، قال قلت ان هذا لا يفعل عندنا، قال يفرحون يعني يخافون من عقوبه السلطان. فعليه يحمل القول بكراهه اعاده الصلاه جماعه في المسجد اذا كان يترتب عليه ضرر من السلطان. أما مناقشة المانعين لأدلة المجيزين فقالوا أولا بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اللي هو حديث إيه؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قالوا هذا الاستدلال ممنوع، لأن هذا الحديث يدل على تكرام الجماعة التي هي جماعة جماعة صورة، يعني هذه جماعة في الصورة، فإن الذي فرغ من صلاته إذا صلى مع من لم يصلي صلاته يكون متنكلا. يعني هذا الحديث بشأن من بشأن رجل صلى في الجماعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل هذا الرجل الذي أتى بعد يعني الفراغ من صلاة الجماعة الأولى فصلى معه، دخل وراءه مثلا فصلى معه، واضح؟ فهذا يكون متنكلا. واضح؟ نعم. فهذا يكون متنكلا وهذا لم يكرهه احد من العلماء، كما سبق في بدايه الكلام في تحرير محل النزاع قلنا هذه الصوره ليست داخله في النقاش الذي نناقشه، نناقش صلاه مفترض خلف مفترض، اما مفترض ومتنكل فهذا غير داخل في محل النزاع وهذا لم يكرهه احد من العلماء. واما الجماعه حقيقه يعني فهذه جماعة من حيث الصورة، أما الجماعات حقيقة بأن الإمام والمقتدي يجمعون وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا يدل هذا الحديث على جوازها، يعني هذا الحديث لا يصلح دليلا لمفترض خلف مفترض، واضح؟ وإنما هذا في إيه؟ في متنكر خلف مفترض، لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث. قال الكشميري بعد أن أورد الحديث وأما واقعة الباب فليست بحجة علينا، فإن المختلف فيه إذا كان الإمام والمقتدي مفترضين، وفي حديث الباب كان المقتدي متنزلا. وإلا لو كان الأمر يعني بخلاف ذلك لكان الرجل الذي أتى متأخرا هذا كان يبحث عن واحد لم يصلي مثله ويصلي معه، كان المفروض لو كان الجماعة جائزة بلا كراهة لكان يبحث عن من هو في مثل حاله ويصلي معه ويعمل جماعة ثانية. نعم. ولكان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من رجل لم يصلي صلاته حتى يصلي معه؟ يعني كما لاحظتم التراجم العلماء أو عامة المحدثين ترجموا بتكرر الجماعة، جواز تكرر الجماعة. فهنا النقاش الإمام الكنكوهي يقول قوله ألا رجل يتصدق لا يخفى عليك أن هذا لا يثبت مراده، لا يثبت مراد المجيزين فإنهم إنما جوزوا صلاة المتنفل خلف المفترض، وليس في ذلك دليل على هذا المرام، بل النظر فيه يحكم بثبوت مرام المانعين بهذا الحديث. يعني هذا الحديث ينصر المانعين وليس ينصر الايه المجزئين. فإنه لو كان أمر الجماعة الثانية ثابتا لكان الرجل الذي جاء بعد الجماعة إنما تفحص عن آخر مثله، عن آخر لم يصلي أصلا. ولكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل من رجل لم يصلي صلاته حتى يصلي معه؟ ولكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قاموا من آخرهم أو أكثرهم إليه، بل كان الأمر بعكس ذلك حتى لم يقم إليه أحد من الصحابة. لماذا لم يقم ابتداء أحد من الصحابة؟ لأن الأصل الذي كان في طبع الصحابة الرغبة عن الجماعة الثانية. الصحابة يعني لو يعني واضح كان الأصل المتقرر عندهم أن الجماعة الثانية يعني يزهدون فيه وفي نوع من الكراهة له، حتى أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب واحد منهم إيه فيتصدق. وكان المتجر أبا بكر رضي الله تعالى عنه لا رغبة في ذلك الثواب الذي يحصل له في الصلاة، فإن الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من هذا، بل كان رغبة فيما فيه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره الشريف. فبكر قام وترك مجلس الرسول عليه السلام، مع أن ثوابه في مجالسة الرسول عليه السلام أعظم من هذا، فليس هذا إلا لأنه يعني أراد أن يرغب فيما رغب فيه النبي أو فيما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره الشريف. وقال الشيخ أحمد شاكر: وهذا المعنى الذي ذهب إليه الشافعي لا يعارض الحديث، فإن الرجل الذي فاتته الجماعة لعذر ثم تصدق عليه أخوه من نفس الجماعة بالصلاة معه وقد تركه بالصلاة فيها، هذا الرجل يشعر في داخلة نفسه كأنه متحد مع الجماعة قلبا وروحا وكأنه لم تفته الصلاة. وأما الناس لأن هذا لا يصلي معه واحد من الذين صلوا مع الجماعة الأولى، فالموضوع ليس فيه لا طعن في الإمام ولا تفريق للكلمة ولا شيء من هذا، كان ممثل الجماعة الأولى. وأما الناس الذين يجمعون وحدهم بعد صلاة جماعة المسلمين فإنما يشعرون أنهم فريق آخر خرجوا وحدهم وصلوا وحدهم. أما الاستدلال بأثر أنس بن مالك رضي الله عنه، بل يذكره
أنس بن مالك رضي الله عنه أقبل مع بعض أسلامه على مسجد أظن في الوثني بتاعه قال نعم وكانت صلاة الغداء جمع أصحابه وتقدم صلاة الغداء.
هذه إحدى الروايات لكن عموما هذا صحيح، لكن أنا أخذ الرواية المختصرة التي رواها البخاري. جاء أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. الهيثمي ذكر هذا الأثر وغوض عليه بما يعلم منه أنها كانت قضاء بالفائدة، أن هذه الصلاة كانت لقضاء الفائدة. وفي مصنف ابن أبي شيبة أنه قام جمع بهم وقام وسطه ولم يتقدم عليهم، يعني مثل جماعة النساء، يعني كان هو في الوسط وجعل واحد عن يمين واحد عن يسار وتقدم يعني عنهم قليل، فدل على أنه قصر تغيير الشاكلة، وهذا ما يقول به بعض المانعين كما تقدم في مبحث قيودهم، ذات نوع من التغيير في شكل الصلاة حتى لا يكون تكرارا لنفس وضع الجماعة الأولى. وأيضا أنس لم يجمع في مسجد محلته، وإنما جاء إلى مسجد بني ثعلبة أو مسجد بني رفاعة أو مسجد أصحاب التاج أو مسجد بني زريق وجمع بهم فيه. ومسألة الجماعة الثانية فيما إذا جمع أهل تلك المحلة في مسجدهم ثانيا. قال السهانوي: بل احتمل أن يكون المسجد مسجد الطريق أو نحو مما لا يكرهون التكرار فيه، ويرجح هذا الاحتمال تكراره رضي الله عنه الأذان والإقامة الذي لا يجوزه من جوز تكرار الجماعة في مسجد المحلة. أخيرا يذكر المؤلف الشيخ المشهور حسن سلمان التصحيح، فيرجح مذهب الذين يكرهون تكرار الجماعة، لكن مع تحقق العلة المذكورة لابد أن يربط القول بالكراهة بوجود علة هذه الكراهة، وهي تفرق الكلمة أو تقاعد القوم عن الجماعة الأولى، ولا يكون ذلك اللي هو ما يحصل لا يحصل تفرق الكلمة ولا تكاثر القوم عن الجماعة الأولى إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتبين. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين أو المسلمين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة أو فيؤذنون الناس بحين الصلاة. واضح من غير هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وأبو داود وإسناده صحيح. وفعل الحديث قوي جدا يعني من حيث المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين أو صلاة المسلمين واحدة، يعني جماعة واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة. يعني إضافة للمؤذن الذي يؤذن في المساجد، فكنت هممت أن أرسل أناسا للبيوت والدور يمرون على بيت حتى يعني يعلموا الناس بأن وقت الصلاة قد دخل، لأجل ألا يتخلف واحد حتى لو كان معذورا لم يسمع النداء، لم يصله النداء، واضح، لنوم أو لغير ذلك أو مكان بعيد. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث أناسا يعني إيه يؤذنون الناس بحين الصلاة كي يعني يجتمع المسلمون جميعا في صلاة الجماعة لا يتخلف منهم أحد، تحقيقا لمصالح صلاة أو يعني ثمرات صلاة الجماعة. لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين أو المسلمين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة. مما يؤيد ترجيح مذهب المانعين أن الفقهاء قد نصوا على كراهية الجمع بعد جمع الإمام الراتب بين الصلاتين. قال لو أن إمام مسجد لنقض مثلا بسبب المطر جمع تقديم مثلا بين المغرب والعشاء، واضح، فالعلماء قالوا إنه يكره أن تصلى جماعة بعد جمع الإمام. واضح. يقول الشيخ علي العدوي والحافل اللي هو شارح إيه؟ شرح مختصر حليل. والحاصل أنه إذا وجدهم فرغوا من الإيه؟ من الجمع بين الصلاتين، تقول فلا يجوز أن يجمع لنفسه ولا مع جماعة بإمام، لأن فيه إعادة جماعة بعد الراتب، فلو جمعوا فلا إعادة عليهم. واضح المسألة دي؟ يعني إذا كان إمام الراتب جمع في المسجد فلا يجوز أن يأتي أحد بعد ذلك، وأن دائما جماعة تصلى العشاء حتى مثلا العشاء قبل وقتها جمع العذر مثلا، واضح، فلو أتيت أنت في العشاء والإمام الراتب قد فرغ منها مع المغرب فلا يجوز لك أن تجمع مرة ثانية، أو يعني يكره بأبي الأدق. فقال الزكوفي: اعلم أنه إذا وجدهم فرغوا فلا يجوز أن يجمع لنفسه ولا مع جماعة بإمام، لأن فيه إعادة جماعة بعد الراتب، فلو جمعوا فلا إعادة عليهم. أيضا مما يقوي ترجيح مذهب المانعين أن الحنابلة، والحنابلة كما بينا بالمعروف عنهم أن إجازة إقامة الجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه برضه، فالحنابلة وغيرهم منعوا تعدد الجمعة بعد الجمعة. لو إمام في مسجد صلى الجمعة فلا يجوز أن تصلى الجمعة مرة ثانية بعد هذه الجماعة الجمعة الأولى. قال الإمام ابن مفلح المقدسي: الجمعة إذا أقيمت مرة في مسجد لم يجد أن تقام فيه مرة أخرى، لأنه لا يجوز أن تصلى الجمعة الواحدة جماعة بعد جماعة وسائر الصلوات بخلافه. ونص الحنابلة أيضا على أن آخر وقت الجمعة مع دخول وقت العصر، فإن قيل لم يعرف عن السلف الصالح إقامة الجمعة بعد الجمعة ومن هنا جاء المنع، قلنا وكذلك لم يعرف عنهم رضوان الله عليهم إقامة الصلاة جماعة بعد جماعة إلا في مساجد الطرقات كما سبق بيان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل هذه المسألة لم تكن في السلف. هو كان بيتكلم على مسألة إيه؟ مسألة إن بعض الناس المسبوقين يدخلوا إلى المسجد فيجدون الإمام في التشهد الأخير، يجدون الإمام في التشهد الأخير فيظلون منتظرين إلى أن يسلم الإمام، فيعني يصلوا جماعة بعده أو يدخلوا فيها من أولها. فالإمام سمع كل مثل هذه المسألة لم تكن في الدرس إلا إذا كان مدركا لمسجد آخر، فإنه لم يكن يصلي في المسجد الواحد إمامان راتبان، وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب. قال الكنكوهي: وفي تقرير مولانا حسين علي على أثر أنس: لا يمكن للذين لا يكرهون تكرار الجماعة الاستدلال بهذا، لأنهم أيضا يكرهون الأذان والإقامة ثانيا، فلا بد أن يحمل على الصورة الجائزة اتفاقا، وهي ما لم يكن له إمام راتب وليس ضروريا حتى يخرج مسجد المحلة إذا كسلوا عن أن يعينوا إماما. يعني أن ابن مسعود أذن وأقام، واضح؟ أنس نعم، أنس نعم، أنس رضي الله عنه أذن وأقام، وهم لا يجيب ذلك، ونحن لا نجيب الجماعة الثانية التي فعلها أمل. ففي هذه الحالة لابد أن كما أنتم يعني لابد أن يحمل هذا، يعني لا يصبح لا دليلا لنا ولا دليلا لكم، لأنه لا يسلم من معارضة من أحد الفريقين. المانعين يمنعون الجماعة الثانية وأنا صلاة ثانية، والمجيزون يمنعون الأذان والإقامة، تكرار الأذان والإقامة، وأنس في خبر أنس أنه فعل ذلك. فلابد من حمله على صورة يتفق عليها يعني الفريقان، وهي إيه؟ أن هذا المسجد الذي صلى فيه أنس لم يكن له إمام راتب، وبالتالي جاز له الجماعة الثانية، وبالتالي أيضا جاز له أن يؤذن ويقيم. ويحتمل أن يقال إن أنس رضي الله عنه كان معذورا في ترك الجماعة الأولى إذ كان في سفر، لأنه جاء في نحو 20 من فتيانه، وذلك قالوا ثم ركب في بعض الروايات ثم ركب فانطلق. فقال ابن الحاج: ولم يكن للسلف الصالح غير جماعة واحدة. وقال الشافعي: وإنما تنزل ذلك لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم. أيضا الحنابلة كرهوا تعدد الجماعات في المساجد الثلاثة اللي هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد المدني. قالوا إن مع أن ذلك قالوا إنها تفضي إلى اختلاف القلوب، ولئلا يتوالى الناس بحضور الجماعة فيها مع الإمام الراتب. طيب إذا كان هذا هو هذه العلة، فلا وجه إذا لحصر المنع في المساجد الثلاثة، لأن هذه العلة تتعدى لكل مسجد له مؤذن وإمام راتب. أيضا هناك أقوال عند الحنابلة توافق قول الجمهور، ففي المبدع عند كلامي على مسألة تعدد الجماعات في المسجد الواحد، وقال القاضي: يكره لأن يفضي إلى اختلاف القلوب، ولأنه مسجد له إمام راتب، فكره فيه إعادة الجماعة كالمسجد الحرام، وقيل في غير مساجد الأسواق وهو الراجل، وقيل المساجد الأغار، وقيل لا يجوز. وفيه أيضا وعنه يعني الإمام أحمد: يكره في مساجد الحل وغيرها مع كثرة الجمع إلا مع ثلاثة أنفس أو أقل، قال في الرعاية وفيه بعض. أيضا منع الجماعة الثانية فيه فائدة خصوصا هذه الأيام، إذ لو أدي في المسجد وترك أهله لا صلوا فرادى أو لتهاونوا أو بعضهم في الصلاة.